أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطريق الثاني الذي يمكن سلوكه لإثبات المقولة القائلة بأن الشك في الحجية مساوقا للقطع بعدمه. وكانت خلاصة هذا الطريق أننا ندعي وجود دليل على عدم الحجية في هذه الحالة. وقد أقام المصنف في هذا الطريق دليلين، تقدم الكلام في دليلها الأول واستعرضنا الدليل الثاني، وهو الدليل المنسوب إلى المشهور، وحاصله أن الأمارة المشكوكة الحجية لا يكون العمل بها إلا عملا بالظن بما هو ظن، وقد وقع العمل بالظن كذلك منهيا عنه في العديد من المطلقات أو العمومات، كقوله عز وجل لا تقف ما ليس لك به علم ونحو ذلك من الآيات. وفي الروايات والأخبار أيضا يوجد عمومات ومطلقات من هذا القبيل. فإن الأمارة التي لم يقم دليل على تعبد الشارع بها أو بعدمها، هذه الأمارة لا يكون العمل بها إلا مصداقا من مصاديق العمل بالظن بما هو ظن، ولا يرجع هذا الظن حينئذ إلى قطع حتى يكون مخرجا له عن دائرة تلك العمومات والمطلقات. على هذا الأساس فتلك العمومات بعمومها أو تلك المطلقات بإطلاقها تكون شاملة لهذه الأمارات، فتكون ناهية عن العمل بها. الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى عدم تمامية هذا الدليل، وذلك بناء على المسلك الذي هو اختاره في باب جعل الحجية الأمارية، حيث إنه رحمة الله تعالى عليه تبنى أنه لا معنى لجعل الحجية لأمارة ما إلا أن الشارع المقدس يتمم الكشف لهذه الأمارة الظنية ويجعل هذا الظن الخاص يجعله علما بالبيان الذي تقدم مرارا. فإذا بناء على مسلك جعل العلمية هذا الدليل لا وقع له، بل هذا الدليل لا صحة له. والسر في ذلك أن هذه العمومات أو المطلقات المشار إليها في كلام المستدل إنما تنهى عن اتباع الظن أو عن العمل بما هو ليس بعلم. وفي المقام لدينا أمارة نشك في أن الشارع المقدس هل جعل لها الحجية أم لم يجعل لها الحجية. شكنا في جعل الحجية لها أو عدم جعل الحجية لها شك في حقيقة الأمر، في أن الشارع المقدس هل جعلها علما أم لم يجعلها علما، إذ ليس المراد من الحجية إلا العلمية، فالشك في الحجية شك في العلمية. فهذه الأمارة التي بين أيدينا نشك في علميتها أو عدم علميتها، يعني هل هي من مصادق العلم أم أنها من مصادق الظن، مع كوننا نشك في ذلك فلا نحرز حينئذ شمول تلك المطلقات أو شمول تلك العمومات. لا، تلك العمومات أو المطلقات إنما تنهى عن اتباع ما هو ظن. وهذه الأمارة التي بين أيدينا نشك في أنها ظن أو ليس بظن أو ليست بظن، فنحن لا نحرز شمول تلك الأدلة المطلقة أو العامة لها. ومع الشك في شمول الإطلاق أو العموم لها لا يمكن التمسك بذلك المطلق أو بذلك العام، لأن التمسك به حينئذ سوف لن يكون إلا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية عندهم غير جائز. هذا نظير مثلا أن يقال تصدق على فقير ثم تشك في أن زيدا فقيرا أو ليس بفقير. الشك في فقره شك في انطباق الموضوع عليه، شك في مصداقيته للموضوع المذكور في هذا الدليل العام. مع الشك في كونه مصداقا فلا يمكن تطبيق ذلك العام عليه، لا يمكن الاكتفاء بامتثال زيد بالتصدق على زيد هذا، إذ لا يحرز حينئذ أنك حققت موضوع ذلك الدليل العام. هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ذكر الأعلام، وسيأتي في محله إن شاء الله في باب العموم، ذكروا أنه غير جائز وغير صحيح وغير منهجي. والوجه في ذلك أن الحكم كما هو معلوم تابع لموضوعه، رتبته متأخرة عن رتبة موضوعه، فهو يقع في رتبة المعلولات بالنسبة إلى الموضوع، فلا يصير الحكم فعليا ولا يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية والتحقق إلا إذا كان موضوعه فعليا، وإذا كان موضوعه قد بلغ مرحلة الفعلية والتحقق. الذي يخرج الحكم الشرعي من الحكم بشكل عام من حيز الإنشاء والتقدير إلى حيز الفعلية والتحقق ليس إلا فعلية الموضوع وتحقق الموضوع. بما أن الحكم متأخر عن موضوعه رتبتان قالوا فالحكم لا يثبت موضوعه، لا يمكن أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه، لأن ما هو متأخر في الرتبة لا يجوز أن يكون مؤثرا فيما هو متقدم في الرتبة، لأن ما هو متقدم في الرتبة لا يجوز أن يتوقف وجوده على وجود ما هو متأخر في الرتبة. فلو كان الحكم مثبتا لموضوعه لكان الحكم محققا لموضوعه وموجدا له، والمفروض أن الموضوع سابق رتبة. من هنا ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان لدينا مصداق مشتبه، يعني إذا كان لدينا مصداق نشك، إذا كان لدينا فرد نشك في مصداقيته لعنوان الموضوع أو عدم مصداقيته لعنوان الموضوع، فلا يصح لنا أن نتمسك بنفس العام لإثبات مصداقيته له، لأن هذا حينئذ يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية أو يكون من باب إثبات الحكم لموضوعه. وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله في محله في باب العام والخاص. الشبهة تنقسم إلى قسمين، لأنها إما شبهة مفهومية وإما شبهة موضوعية أو مصداقية. الشبهة المصداقية الشبهة المفهومية عندما يتردد المفهوم، عندما يكون نفس المفهوم مجملا، مثلا كالشك في معنى كلمة الكعب، هل هو الموضع الناتئ من القدم مثلا، أم هو المفصل، أم هو مثلا الموضع الناتئ بجنب القدم، هل مثلا هنا نفس المفهوم مجملا، نفس المفهوم لدينا تردد في نفس مفهوم الكعب. الصعيد ما هو؟ هل هو خصوص التراب أو هو مطلق وجه الأرض؟ إذن هذا من قبيل الشبهة المفهومية. ها؟ أيضا الكلام هو الكلام. هو البغلي. البغلي أو البغلي. ها؟ درهم البغلي أو البغلي. ها؟ بغلي نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل. ها؟ الله العالم. هك قالوا يعني.
هيك يسموه.
ها؟
رأس البغل الملك ورأس بغل.
آه هو اسمه رأس بغل. رأس.
كانوا يتباهوا بالحيوانات.
هذا الملك البغل الفوض.
طيب. فإذا هذه هي الشبهة المفهومية. الشبهة المصداقية عندما لا يكون هناك إبهام وإجمال على مستوى المفهوم، وإنما الشك في مصداقية فرد من الأفراد، في مصداقية موجود خارجي لهذا المفهوم أو عدم مصداقيته له. ثم الشبهة المصداقية تارة تكون شبهة مصداقية لنفس العام، وأخرى تكون شبهة مصداقية لغيره. فوقع يعني هذه تفصيلات كلها سوف يأتي الكلام فيها إن شاء الله. إذن فيما نحن فيه، ماذا يدعي الميرزا رضوان الله تعالى عليه؟ أنه وإن كان لدينا عام ومطلقا، وهو تلك الآيات المشار إليها في استدلال المستدل، إلا أن هذا العام لم يحرز شمول موضوعه للأمارة المشكوكة الحجية، لأن موضوع هذا العام إنما هو ما كان ظنان، ما كان من مصادق عدم العلم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، موضوع هذه القاعدة ما هو؟ الظن. لا تقف ما ليس لك به علم، موضوع هذه القاعدة ما ليس لك به علم. الأمارة المشكوكة الحجية بناء على مسلك جعل العلمية نشك في أنها علم أو ليست بعلم، علم أو ظن، فلا نحرز حينئذ أنها مصداق لهذا المفهوم المأخوذ في الدليل العام أو في الدليل المطلق. فالتمسك بتلك العمومات أو بتلك المطلقات لمنع العمل بالأمارة المشكوكة الحجية تمسك بالعام في شبهتها المصداقية، وهذا أن الحكم مثبت لموضوعه، يعني لازم هذا كون الحكم مثبتا لموضوعه وهو واضح البطلان. إذن هذه هي المناقشة التي ناقش بها الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه هذا الاستدلال على طبق مبنى، يعني هو يريد أن يقول لهم هذا الدليل إنما يصح على غير مسلكنا، أما على مسلكنا القائل بأن معنى الحجية هو العلمية فالشك في الحجية لا محالة، شك في العلمية، ومع الشك في العلمية فنحن لا نحرز أن هذه الأمارة ظن. في تصوير الاستدلال ماذا قلنا؟ كيف تشمل هذه الأدلة الأمارة المشكوكة الحجية؟ بدعوى أن الأمارة إذا لم يقم دليل على حجيتها فالعمل بها عمل بما هو ظن. الميرزا ماذا يقول؟ الشك في حجيتها يعني شك في أنها ظن أو ليست بظن، فلا نحرز شمول تلك المطلقات أو العمومات. المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يرتضي مناقشة الميرزا هذه، طبعا هو لا يرضى بهذا الدليل، لكنه لا يبطله بنفس المناقشة التي ذهب إليها الميرزا، لا يناقش الميرزا لأجل عدم الموافقة على المبنى، يعني لا يناقش الميرزا هنا مناقشة مبنائية، لا يقول للميرزا إننا لا نؤمن بمسلك جعل العلمية، وإنما يناقشه بمناقشة بنائية، أنه حتى بناء على مسلكك القائل بجعل العلمية مع ذلك لا تتم هذه المناقشة. لا نسلم أن التمسك بهذه المطلقات أو العمومات من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. طبعا عندما نقول التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، التمسك المراد من العام ما يشمل المطلق أيضا، يعني كما أن التمسك بالعام في شبهته المصداقية لا يصح، كذلك التمسك بالمطلق في شبهته المصداقية لا يصح. لكن الآن تغليبا أو مسامحة في التعبير نقول التمسك بالعام كيفما كان. رأى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لكي نعرف أن هذا العام في المقام أو أن الأمارة المشكوكة الحجية في المقام هل هي شبهة مصداقية لذلك العام أم لا، لابد لنا في الحقيقة من الرجوح إلى النهي الوارد في ذلك العام، إلى التحريم الوارد في ذلك العام. لا تقف ما ليس لك به علم. النهي هنا هل هو نهي مولوي أم أنه نهي إرشادي؟ هل هذه حرمة تكليفية أم أنها حرمة إرشادية؟ ما الفرق بين النهي المولوي والنهي الإرشادي؟ أن النهي المولوي يترتب على مخالفته الإثم واستحقاق العقاب، أما النهي الإرشادي فهو صورة نهيا في حقيقة الأمر، وإنما التركيز فيه على المرشد إليه. فهذا النهي في المقام في الآيات المباركة عن اتباع الظن هل هو نهي مولوي؟ فالشارع المقدس يريد أن يقول إن من عمل بالظن ومن اتبع الظن ومن اقتفى ما ليس له به علم فقد ارتكب إثمان واستحق عقابا وخالف حكما للشارع بما هو شارع، أم أن هذا النهي مجرد إرشاد إلى ما يستقل به العاقل من عدم حجية الظن وبالتالي فلا يوجد إثم؟ هذه الآيات بمثابة النصيحة، بمثابة التذكير، التفتوا فإن عقولكم تدرك أن الظن لا حجية له ذاته فكيف تعملون به؟ فلا يكون هناك مخالفة لإرادة المولى بما هو مولى، وبالتالي لا يكون هناك اجتراء على حرمة المولى، فلا يستحق العقاب ولا يكون هناك إثم. إذن ترتبط المسألة بنظر المصنف بتحديد النهي أو بتحديد طبيعة النهي الوارد في هذا العام أو الوارد في هذه العمومات أو المطلقات، أهو نهي مولوي تكليفي أم أنه نهي إرشادي؟ فإن بنينا على كونه نهيا مولويا وكون التحريم تكليفيا شرعيا، فما ذهب إليه الميرزا رضوان الله تعالى عليه من كون التمسك حينئذ تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية تام وصحيح ولا غبار عليه. فإنه يقال حينئذ إن هذه حرمة جعلها المولى على موضوع، وموضوع هذه الحرمة ما هو؟ والظن. هذه الحرمة حتى تصل إلى رتبة الفعلية لابد من إحراز تحقق موضوعها خارجا، فلا بد من أن يكون المصداق أو لا بد من أن يكون الفرد أحرزنا في رتبة سابقة أنه مصداق لعنوان الظن، محقق لعنوان الظن. ما لم نحرز أنه مصداق لعنوان الظن لا نحرز فعلية الموضوع، فلا يمكن حينئذ أن نثبت الحرمة الفعلية، لأن هذا حينئذ سوف يكون تمسكا بالعام في شبهتها مصداق. إذن بناء على كون الحرمة حرمة مولوية، هذه الحرمة المولوية حرمة جعلها الشارع المقدس على موضوع معين محدد وهو الظن، فحتى تبلغ هذه الحرمة رتبة الفعلية لابد من إحراز تحقق الظن خارجا في باب الأمارة المشكوكة الحجية، لا نحرز مصداقيتها لعنوان الظن، وبالتالي لا نحرز تحقق هذا الموضوع، فلا يمكن إثبات الحكم بشكل فعلي، وإلا كان الحكم مثبتا لموضوعه وإنه لا يجوز. فإذا هذا الذي ذكره الميرزا رضوان الله تعالى عليه يتم ويستقيم إذا كانت الحرمة المبينة في هذه العمومات أو المطلقات من قبيل الحرمة المولوية التكليفية. حينئذ يقال هكذا، حينئذ يقال إن دليل الحجية، يعني إن الدليل الذي يتكفل بجعل الحجية للأمارة، الدليل الذي يتكفل بجعل الحجية للأمارة يكون متقدما رتبتان على هذه المطلقات أو العمومات، لأن الدليل الذي يتكفل بجعل الحجية على مسلك الميزة ماذا يصنع؟ يحول الظن إلى علم، يجعل الظن علما، فيخرج الأمارة عن كونها من مصادق الظن، فيتصرف في موضوع تلك العمومات أو المطلقات فيكون متقدما عليها رتبة، وإذا كان متقدما عليها رتبة فيتقدم عليها بملاك الحكومة، يكون حاكما عليها حينئذ. إذن بناء على الحرمة التكليفية ما أفاده الميرزا رضوان الله تعالى عليه صحيح. وأما إذا كانت الحرمة في هذه الآيات حرمة إرشادية ليس أكثر، ليس في البين جعل مولوي، ليس في البين أعمال لمقام المولوية، ليس في البين إرادة تشريعية تعلقت بمنع العمل بالظن، إنما غاية ما يوجد في البين هو إدراك العقل أن ما لا حجية له أو ما لا حجية له ذاتا كالظن لا يصح العمل به، ولا يكون عذرا ولا يكون حجة بين يدي المولى. إذا كان النهي نهيا إرشاديا فحينئذ لا يكون المقام من صغريات حالة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل يكون المقام من صغريات حالة أخرى، وهي حالة احتمال وجود المخصص لتلك المطلقات أو العمومات، يعني المخصص لتلك العمومات أو المقيد لتلك المطلقات، واحتمال وجود المخصص بمجرده لا يكفي رفع اليد عن إطلاق المطلق أو عموما العام. هذا يحتاج إلى توضيح كما هو واضح. بداية دعنا نوضح الكبرى. إذا كان لدينا مطلقا أو كان لدينا عاما، فمتى نرفع اليد عن إطلاق هذا المطلق أو عموم ذلك العام؟ إنما يصار إلى رفع اليد عن الإطلاق أو العموم في صورة القطع بوجود المخصص أو القطع بوجود المقيد. لماذا؟ للقاعدة المعروفة الحاكمة التي أشرنا إليها بالأمس، وهي قاعدة أنه لا يرفع اليد عن حجة إلا بحجة أخرى مكافئة لها أو أقوى منها. فما لم نقطع بوجود مخصص، بأن المتكلم نصب في كلامه قرينة على التخصيص أو قرينة على التقييد، فإنه لا يكون في البين سوى حجة واحدة، وهي ذلك المطلق أو ذلك العام، فنبقى على العمل بإطلاق المطلق أو بعموم العام، ولا موجب لرفع اليد عنه حينئذ إلا في هذه الحالة. إذن إنما نرفع اليد عن الإطلاق أو العموم في صورة القاطع بوجود المخصص أو المقيد، أما مجرد احتمال وجود المخصص أو وجود المقيد، مجرد احتمال وجود القرينة، هذا بنظر العرف والعقلاء بحسب السيرة العقلائية لا يبالى بمثل هذا الاحتمال، ونبقى على العمل بظهور العام أو المطلق في الإطلاق أو العموم. على هذا الأساس حالات احتمال وجود المخصص إنما هي حالة احتمال وجود الحجة المكافئة أو الأقوى، ومجرد احتمال وجود حجة مكافئة أو أقوى لا يبرر عقلائيان ولا شرعان أن نرفع اليد عن تلك الحجة الموجودة والماثلة في المقام. على هذا الأساس على مستوى الكبرى، على مستوى الكبرى وهي أن احتمال وجود المخصص أو المقيد لا يبرر رفع اليد عن الإطلاق أو العموم، هذه الكبرى واضحة ومسلمة. وسيأتي الكلام في محله إن شاء الله أيضا في باب العام والخاص، نفرق هناك بين احتمال وجود القرينة وبين احتمال قرينية الموجود. في باب احتمال وجود القرينة، يعني احتمال وجود المخصص، لا يرفع اليد عن إطلاق المطلق أو عموم العام. في باب احتمال قرينية الموجود يوجب الإجمال حينئذ وزوال ظهور المطلق في الإطلاق أو العموم، على تفصيل سوف يأتي إن شاء الله. كيفما كان، إذن هذه هي الكبرى. الآن كيف يكون مقامنا من صغريات هذه الكبرى؟ كيف يكون مقامنا من مصادق هذه الحالة؟ بناء على كون النهي إرشاديا، فالموجود كما عرفنا صورة نهي وتحريم، ليس هذا النهي نهيا حاكيا عن إرادة تشريعية منقدحة في أفق نفس المولى، وإنما لا حقيقة لهذا النهي إلا أنه مرشد وطريق إلى ما يستقل به العقل من عدم حجية الظن. فالمدار حينئذ على المرشد إليه. المرشد إليه ما هو في هذا النهي الإرشادي؟ هو حكم العقل بعدم حجية الظن ذاتا. فالمرشد إليه هو عدم الحجية. بناء على مسلك الميرزا، الحجية هي العلمية. فإذا كانت الحجية بمعنى العلمية فإن هذه الحرمة، إذا كانت حرمة إرشادية فإنها سترشد إلى عدم علمية الأمارة وإلى عدم حجية الأمارة. فهذه المطلقات حينئذ أو العمومات لسانها لسان أن الشارع يريد أن يقول إن الأمارة المشكوكة الحجية ليست بعلم. وحينئذ فالشك في وجود دليل على حجية هذه الأمارة شك في أن هذا المطلق أو أن هذا العام هل خصص بدليل أم لم يخصص بدليل، فيكون شكا في وجود المخصص أو المقيد. وفي حالات الشك في وجود المخصص أو المقيد لا نرفع اليد عن الإطلاق أو لا. شوف الآن المفروض هكذا، عندنا مطلق أو عندنا عام. ما هو هذا المطلق أو العام؟ لا تقف ما ليس لك به علم. هذا العام هنا، هذا العام هنا أرشد إلى أي شيء؟ إلى عدم حجية الظن. بعمومه ماذا يشمل؟ يشمل كلما كان ظنا يخرج من تحت. ماذا يخرج من تحت هذا العموم؟ يخرج من تحت هذا العموم الظن المعلوم الحجية، يعني الأمارة التي علمنا بقيام دليل على حجيتها. فإن الأمارة التي قام دليل على حجيتها بناء على مسلك جعل العلمية لا تكون ظنا بل تصبح علما، فتخرج من تحت ذلك العموم. ولكن يبقى تحت هذا العموم كل ما لم يقم دليل على حجيته. ففيما نحن فيه محل البحث ما هو؟ الأمارة التي نشك في أنها حجة أو لا. شكنا في أنها حجة أو ليس بحجة يعني شك في أنه هل يوجد دليل على اعتبارها علما أو لا يوجد دليل على اعتبارها علما. فنحن في حقيقة الأمر نشك في وجود دليل يخرجها من تحت عموم ذلك العام أو عدم وجود ذلك الدليل. هذا شك في وجود المخصص أو شك في وجود المقيد، وليس من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن بناء على كون النهي إرشاديا فالمعيار والمعتبر والمرجع هو المرشد إليه، والمرشد إليه هو عدم الحجية. دعك من أن هذه حرمة ولها موضوع، هذه صورة حرمة، لأنها حكم ينتظر أن ينصب على موضوع معين، ليس للشارع حكم. الشارع أراد أن ينصحنا، أراد أن يذكرنا فقط بما يستقل به العقل. بماذا يستقل العقل؟ يستقل العقل بعدم الحجية. عدم الحجية لأي شيء؟ عدم الحجية لما هو ظن. ما معنى عدم الحجية لما هو ظن؟ يعني عدم علمية ما هو ظن. فحينئذ بالنسبة إلى هذه الأمارة المشكوكة الحجية، حيث إننا نشك في حجيتها، فنحن نشك في علميتها، نشك في وجود دليل يخرجها من تحت عموم ذلك العام أو عدم وجود ذلك الدليل، فيكون دليل الحجية والحال هذه مكافئا وفي عرض واحد مع تلك الحجية أو مع عدم الحجية المرشد إليه في تلك الآيات. وحينئذ فلو وجد دليل على الحجية لصلح لأن يكون مخصصا أو مقيدا، لكنه بحسب الفرض لم يقم عندنا دليل، نحتمل وجود الدليل. مجرد احتمال وجود الدليل لا يبرر رفع اليد عن ذلك العموم أو الإطلاق. والذي نستظهره برأي المصنف بحق ما هو؟ هو عدم كون هذا النهي نهيا قولويا تكليفيا، لا يلتزم أحد بذلك. الميرزا نفسه لا يلتزم بكون هذه الحرمة حرمة تكليفية. لا يقول أحد، لا يفتي أحد من الفقهاء بأن العمل بالظن من موجبات الإثم، أو بأن العمل بالظن بما هو كذلك، يعني مجرد العمل بالظن من المعاصي التي لا يجوز ارتكابها والتي يستحق مرتكبها العقاب. على هذا الأساس فنقطع بأن يعني نستظهر من النهي في الآية أن يكون إرشاديا، ومعه فبناء على مسلك جعل العلمية، مسلك الذي أنت ألزمت نفسك به، هذان الدليلان، يعني دليل حجية الأمارة المحتمل وهذه العمومات، يكونان في رتبة واحدة. لكن حيث إن دليل الحجية محتمل فنحن نحتمل وجود المخصص ولا نقطع بوجوده، وبالتالي فلا يمكن رفع اليد عن الإطلاق أو العموم.
إذا كان المجتهد ملتفت لحرمة القياس أو على حجية القياس وأفتى على أساس القياس، أو ما أفتى لغيره واشتغل بناء السويد استنبط حكم اشتغل عليه وطابق الواقع، ما بيلتزمه له في إثم؟
يعني إن كان هناك حرمة في المقام فإنما هي من باب التشريع ليس أكثر. إن كان هناك حرمة لم يقم دليل على أزيد من الحرمة من باب أنه تشريع وافتراء وإسناد، مثلا إسناد إلى المولى بغير علم، ليس أكثر منها. على هذا الأساس يرى المصنف رحمة الله تعالى عليه أن مناقشة الميرزا بناء على مسلكه ليست مناقشة تامة. الآن خلينا نقرأ، لأنه هذا المطلب يعني من المطالب الدقيقة. يعني في تناقض بين صدر كلامك وذا الكلام. في صدر الكلام قلت إذا بنينا على تبعية الحكم الشرعي للقبح العقلي، يعني الشارع حكم على طبق ما حكم به العقل، يعني يوجد حكم مولى. وفي ذيل الكلام قلت بعدم وجود الحكم المولى.
لأنه هيدا مستظهرنا من الأدلة المولوية، نبقى نتركها مستظهرة للأرشادية، كلام ما يلزم له التشريع ما هو مشرع يعني، بس منضل نقول أنه في إثم لأجل الحرم العقلية أو لأجل القبح العقلي.
الإثم لا يترتب على مجرد قبح على مجرد الحكم العقلي، وإنما يترتب على مخالفة حق المولى.
أصلاً قبح العقلي هو مش مجرد ارتكاب، بل مخالفة الواقع، إنما يترتب على عمل
الإثم. نعم، يلزم حرمة من ناحية أخرى أو إثم من ناحية أخرى، وهو أنه بعد ما حكم الشارع بذلك فقد انتهك حرمة المولى فيستحق إثم منها. طيب، وقد اعترض المحقق النائيني قدس الله روحه على ذلك بأن حجية الأمارة معناها جعلها علما، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية، فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما. طبعا المصنف هنا لم يأتي بعبارة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه لم يتقدم بعد ذكر لها في الحلقات. لا لا، بس هذا المقدار لحوالي. فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، لأن موضوعه غير محرز. يعني للشك في مصداقية هذا الفرد، لذلك موضوع فالتمسك بالعام تمسك بالشبهة موضوع المصداقية. وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، يعني لو كان نهيا تحريميا لصح الكلام، وإنما هو إرشاد إلى عدم حجيته. إذ من الواضح ما الدليل على عدم كون النهي تحريميا؟ أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، وإنما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع، فيكون مفاده عدم الحجية. يعني يكون مفاد هذا النهي ما هو؟ عدم الحجية. فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علمان، فهذا يعني أن مطلقات النهي تدل على نفي اعتبارها علمان، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة. بصير دليل الحجية يقول لك هذه علما، وهذه المطلقات بما أن النهي فيها إرشادي والمرشد إليه هو عدم الحجية، فهي ترشدك إلى عدم العلمية. فهذا يقول هذا علما، وذاك يقول هذا ليس بعلما. مدلول هذا علما وهذا، يعني هذان المفادان يقع أحدهما في عرض الآخر. بينما شوف مرة نقول هكذا، لا تعمل بالظن، ويأتي دليل الحجية ليقول هذا ليس ظنا هذا علما، هذا يتصرف في الموضوع فيكون متقدما عليه رتبة فيكون حاكما. لكن إذا بنينا على النهي الإرشادي فالمرشد إليه ما هو؟ وعدم العلمية. فنصبح أمام دليلين، أحدهما يقول لك هذا علما، والآخر يقول لك هذا ليس علما. هذان الدليلان حينئذ متكافئان، يعني في عرض واحد، فلا يكون أحدهما حاكما على الآخر والآخر محكوما له، لا يكون أحدهما متصرفا في موضوع الآخر. إن قدم أحدهما على الآخر فبملاك التخصيص فقط، الحكومة تصرف في الموضوع. يعني يأتي هكذا الحكم بيكون شايف حاله أنه متكل هو على موضوعه، حامل الموضوع ومتكل عليه وجاي مثلا، ها؟ بيجي الدليل الحاكم شو بيعمل فيه؟ بيلتف عليه وبيروح لهذا الموضوع، بيقشطه، بياخد منه، ها، بيشلحه منه مصداق وبيقول له ما عاد لك على أمح. أخرج الموضوع عن كونه، أو أخرج المصداق عن كونه من مصادق ذلك الموضوع، فهو تصرف في الموضوع قبل أن يستحكم الحكم وقبل أن يتمكن الحكم ويستقر. في المخصص لا، الأمر ليس كذلك. في المخصص الحكم ثابت على موضوعه، ويأتي حكم آخر لا يريد أن يدعي خروج الفرد من تحت ذلك الموضوع، وإنما يقول له أنا أقوى منك رغم تمكنك واستقرارك على الموضوع، لكنني أريد الآن أن أخرج فرد. فإذا كان لسان أحدهما لسان هذا علمان، فإن لسان الآخر لسان هذا ليس علمان. وبما أنه دليل الحجية في المقام محتمل، فنحن نحتمل وجود المخصص ولا نقطع بوجود المخصص. إذن فيكون مفاده عدم الحجية. فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علمان، فهذا يعني أن مطلقات النهي تدل على نفي اعتبارها علمان، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة. هذه المناقشة سوف يكررها المصنف على ما أذكر في موضعين آتيين.
ما أشهر الاحتمالية؟
شو الاحتمالية؟
قلنا أنه احتمال الوجود المخصص.
لا حيقولها هلأ بعد شوي، شايف؟ والله لا. فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علمان، فهذا يعني أن مطلقات النهي تدل على نفي اعتبارها علمان، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة، وبذلك تصلح لنفي لنفي الحجية المشكوكة. تصلح لنفي الحجية المشكوكة. يعني المصنف بده يقول إذا قطعنا، صحيح ما صرح بذلك، إذا قطعنا بوجود الدليل على الحجية إذا قطعنا لوجود الدليل على الحجية، فحينئذ يصبح عندنا خاص وعام، يقدم الخاص على العام ويحمل العام على الخاص، لأن الخاص أقوى ظهورا من العام. لكن بما أننا لا نجزم في المقام بوجود الدليل على الحجية، فنحن لا نعلم أن هذه الأمارة المشكوكة الحجية بنفسها هل يوجد ما أخرجها من تحت ذلك العموم أو لا يوجد ما أخرجها من تحت ذلك العموم، فنشك في وجود الدليل على التخصيص. هذا شك في وجود المخصص، هذا احتمال وجود المخصص. احتمال وجود المخصص ليس مبررا لرفع اليد عن العموم، لأن هو لم يصرح بذلك، لكن هذا هو المحذور الذي يريد المصنف أن يشير إليه. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في مبحث الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. البحث التالي من مباحث المبادئ العامة عنونه المصنف رضوان الله تعالى عليه بعنوان مقدار ما يثبت بدليل الحجية. بحسب هذا العنوان من الواضح جدا أن رتبة هذا البحث متأخرة عن رتبة البحث السابق، لأننا في البحث المتقدم كنا نفترض أنه لم يقم لدينا دليل على الحجية ولا على عدمها. أما هنا في هذا البحث فنحن نفترض أنه قام دليل على حجية الأمر، عندنا دليل الحجية، إذن خرجنا من مرحلة الشك في الحجية. الآن نحن نقطع بوجود دليل، وصلنا دليل، قام لدينا دليل على حجية هذه الأمارة قطعا، فهذه الأمارة حجة حينئذ. لكن السؤال هنا ما هو؟ أن دليل الحجية هذا يثبت الحجية لتلك الأمارة بأي مقدار؟ هل يثبت الحجية للأمارة في جميع دلالاتها، في جميع ما لها من دلالاتين، في جميع ما يمكن أن يكون لها من دلالاتين، أم أنه يثبت الحجية لتلك الأمارة في بعض دلالاتها دون بعض؟ هذا هو معنى العنوان مقدار ما يثبت بدليل الحجية. لو قام دليل على الحجية فهذا الدليل يقتضي الحجية للأمارة بأي مستوى؟ هل يثبت الحجية للأمارة في جميع دلالاتها المطابقية والتضمنية والالتزامية، الدلالات العرفية وغير العرفية يرحمكم الله، أم أنه إنما يثبت الحجية للأمارة في مداليلها العرفية أو في مدالي أو في مدلولها المطابق خاصة من بين مداليلها العرفية دون المدلول الالتزامي ودون المدلول التضمني؟ فإذا رتبة هذا البحث بشكل واضح تقع بعد البحث السابق. فالمصنف يسير الآن بشكل ممنهج ومرتب. هذا البحث لم يعنون في كلماتهم بهذا العنوان الذي ذكره المصنف، ولم تبحث هذه المسألة أساسا بشكل مستقل، إنما تناولوا هذه المسألة في بعض تنبيهات البراءة بعدما فرغوا من الكلام عن أصالة البراءة الشرعية. وقع الكلام بينهم في أنه ما هو مقدار ما يثبت بالأصل العملي، وهل هناك فرق بين ما يثبت بالأصل العملي وما يثبت بالأمارة؟ هل هناك فرق بين الأصول العملية وبين الأمارات من ناحية مقدار ما يثبت بالدليل، أم أنه لا يوجد فرق بينهما من هذه الناحية؟ يعبر عن هذا البحث في كلماتهم ببحث مثبتات الأصل أو مثبتات الأمارة، وقد يعبر عنه ببحث الأصل المثبت. هذا البحث تناولوه أين؟ في مسائل الأصول العملية في بعض تنبيهات البراءة، إذن جعلوه ملحقا بمسألة البراءة الشرعية، ولم يفردوا بحثا خاصا للأمارة. مصنف رضوان الله تعالى عليه رأى أن هذا الترتيب ليس ترتيبا صحيحا، وليس ترتيبا أساسا، ليس ترتيبا، هذا من باب الاستدراك وما شاكل ذلك. الأولى حينئذ بما أننا فصلنا وفرزنا الأدلة المحرزة عن والأمارات عن الأصول العملية أن نعقد بحثا لمثبتات الأمارة في باب الأمارات وأن نعقد بحثا آخر لمثبتات الأصول في محله في باب الأصول العملية. لذلك بحثنا هنا خاصا بمثبتات الأمارة ولا نتطرق ولا نتعرض إلا على سبيل الإشارة يتعرض له المصنف لا نتطرق لمثبتات الأصل العمل بل يؤجل الكلام فيه إلى حينه. المصنف سوف يبحث هذه المسألة في مسألة في باب الاستصحاب مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب كيف ما كان. إذن هذا البحث بهذا العنوان لا وجود له في كلمات القوم بل لن نجده في مفردا ومختصا ببحث مستقل به وإنما بحثوه في موضع آخر بمناسبة الحديث عن البراءة الشرعية. المصنف آثر ونعم ما صنع واقعا أن يخصص له بحثا وعنوانا مستقلا. بعد ذلك لابد من الكلام فيما هو المبحوث عنه في هذه المسألة وفي تحرير محل النزاع والكلام يأتي هذا غدا إن شاء الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا